الحادية عشر ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ميال يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة ترميم العلاقات مع بريطانيا عبر خطوات تتخذها لندن بتحرير أموال إيرانية تحتجزها منذ عقود. روسيا تدعو إلى تنسيق المواقف الدولية إزاء الوضع في أفغانستان. والرئيس التونسي يوسع صلاحياته لتولي السلطتين التنفيذية والتشريعية. أهلا بكم أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن علاقات بلاده ببريطانيا بحاجة إلى ترميم عبر خطوات جادة تقدم عليها لندن، أولها دفع الأموال الإيرانية التي بقيت بحوزتها لأربعة عقود. وقال حسين بن عبد اللهيان خلال لقائه نظيرته البريطانية ليز تروس: على بريطانيا الانتباه إلى أن تنفيذ الالتزامات هو الطريق الوحيد لإعادة بناء العلاقات، وأن طهران سوف ترد على أي خطوة إيجابية وبناءة بفعل متناسب. وأضاف: لقد سمعنا الكثير من الوعود دون مشاهدة الأفعال، لافتا إلى أن أوروبا رافقت أمريكا في عقوباتها غير القانونية على إيران. بدورها أعربت روس عن استعداد بلادها لدفع الأموال الإيرانية، مؤكدة أن جميع الأطراف تنتظر موعد استئناف المفاوضات. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أنه سيكشف اليوم عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة لقواته. وقال العميد يحيى سريع إنه سيدلي بإيجاز صحفي مع مشاهد للعملية وتفاصيل أكثر أهمية. ومن جهتها تحدثت مصادر إعلامية عن تطورات عسكرية وصفتها بالمفاجئة، مشيرة إلى أنها غير مخولة بإفشائها. وعقب التقدم الواسع القوات اليمنية في الجوبة والعبدية، تحدثت تقارير خبرية عن انتفاضة قبلية ضد المرتزقة، مما دفع الكثير منهم إلى الفرار باتجاه الأراضي السعودية. إلى ذلك حققت القوات اليمنية المشتركة تقدما غير مسبوق في جبهات القتال شرق البلاد، حيث سيطرت على مديريات بيحان وعين وعسيلان بمحافظة شبوة، وعلى مديرية ومدينة حريب بمحافظة مأرب. وحول هذه التطورات نتابع الحوار التالي مع المستشار في المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد طاهر أنعم.
هذا التقدم الكبير لقواتنا المسلحة اليمنية في تلك المناطق والمحافظات المحتلة، وخاصة في محافظتي شبوة ومأرب، له عدة عوامل. من أبرز تلك العوامل أن هناك نوعا من الغضب الشعبي العارم لدى المواطنين اليمنيين في تلك المحافظات وفي جميع المحافظات المحتلة، سواء في المحافظات الجنوبية في اليمن أو المحافظات كذلك التي في الجهة الشرقية. هناك غضب كبير ضد ما يسمى الشرعية العميلة للنظام السعودي، وهذا الغضب له أسباب كثيرة، لكن في مقدمتها هذه الأيام الوضع الاقتصادي. العملة اليمنية تنهار في المناطق التي يحتلها النظام السعودي، ووصل مؤخرا الدولار الأمريكي إلى أكثر من 1000 ريال يمني، بينما في المناطق غير المحتلة في صنعاء وبقية المحافظات ما يزال الدولار الريال اليمني متماسك أمام الدولار الأمريكي في حدود 600 ريال. وهذا يعني هذه إشكالية كبيرة، الناس غاضبون، هناك مظاهرات شعبية عارمة في مدينة عدن وفي مدينة المكلا خلال الأسبوع الماضي، وشهدت يعني أحداثا دامية، وتعاملت معها قوات الأمن الموالية للنظام السعودي بالرصاص الحي للأسف الشديد، وسقط بعض الجرحى. وكذلك قبل 3 أسابيع في مدينة تعز كذلك المحتلة، هناك غضب شعبي عار بسبب انهيار العملة وارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية. القبائل كانت تحت تأثير الآلة الإعلامية الاستخباراتية السعودية والإماراتية كذلك، والتي تقدم لهم الوضع أن النظام السعودي والإماراتي أتوا إلى اليمن من أجل نشر الرفاه والراحة والمعيشة الاجتماعية، وأنها ستدعم الاقتصاد اليمني والمواطن اليمني، وأن من يتعاون مع حكومة صنعاء سوف يستمر النظام السعودي والإماراتي ومن خلفه النظام الأمريكي والبريطاني في حصارهم وتجويعهم. اليوم بعد 6 سنوات 7 سنوات من هذا الحرب الطويلة، يتفاجأ المواطنون في تلك المحافظات المحتلة أن الوضع الاقتصادي في صنعاء والحديدة وإب وصعدة والمناطق غير المحتلة، المحافظات اليمنية غير المحتلة، أفضل من المناطق التي يحتلها السعودي والإماراتي.
دعت جامعة الدول العربية إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا بموعده المقرر في كانون الأول المقبل. وانتقد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في كلمة أمام اجتماع متابعة مسار برلين حول الوضع في ليبيا التطور الأخير المتمثل في قيام مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة البيبة ووصفه بالمقلق. ويأتي تصريح أبو الغيط عقب انتقاد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قرار مجلس النواب مؤكدة شرعية حكومة البيبة. دعت روسيا إلى تنسيق مواقف المجتمع الدولي إزاء تسوية الوضع في أفغانستان. وأكد نائب وزير الخارجية سيرجي فرشينين في اجتماع مجموعة 20 حول أفغانستان على هامش اجتماع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة حل القضايا الإنسانية في هذا البلد من خلال التنسيق الدولي. وشدد فرشينين على أن القدر الأكبر من المسؤولية عن هذا التنسيق تتحمله أمريكا والدول الأخرى التي استمر حضورها في أفغانستان 20 عاما. أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا جديدا وسع بموجبه صلاحياته لتولي السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأعطى قيس سعيد الأمر الرئاسي الجديد صفة التدابير الاستثنائية، مؤكدا أنه سيعين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة التي ستكون مسؤولة أمامه. ووفقا للأمر الجديد، سيحافظ سعيد على المهام التقليدية لرئيس الجمهورية، وأهمها تولي قيادة القوات المسلحة وإشهار الحرب وإبرام السلم وأحداث وتعديل وحث الوزارات. رئيس البرلمان راشد الغنوشي اعتبر القرارات الجديدة لرئيس الجمهورية إلغاء للدستور. تتواصل المسيرة الراجلة للزخم الجماهيري المليوني المندفع نحو مدينة كربلاء المقدسة وسط العراق للمشاركة في زيارة الأربعينية سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام. ويجمع هذا الزخم الذي يرفع رايات مليون ملونة تمثل أتباع روح الله القادمين من بغداد و إيزادية الموصل وصائبة البصرة والعمارة، إضافة إلى المسلمين من جميع مدن العراق والعالم يجمعه الحب لآل محمد عليهم السلام. وعلى جانبي الطرق المؤدية للمدينة المقدسة انتشر أكثر من 6000 موكب حسيني، حيث يتسابق الجميع لتقديم الخدمات للزائرين. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. فرنسا تؤكد ضرورة ترميم العلاقات مع بريطانيا عبر خطوات تتخذها لندن بتحرير أموال إيرانية تحتجزها منذ عقود. روسيا تدعو إلى تنسيق المواقف الدولية إزاء الوضع في أفغانستان. والرئيس التونسي يوسع صلاحياته لتولي السلطتين التنفيذية والتشريعية. شكرا لكم طيب الإصغاء والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الحكومة اللبنانية بعد مخاض عسير محور حديثنا في هذا اللقاء. بعد جولات مطولة من الشد والجذب والخطط والتخطيط والتراخي والتسارع نحو فرض المواقف، حصلت أخيرا حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على ثقة البرلمان بأغلبية 85 صوتا مقابل امتناع 15، وذلك بعد أكثر من عام وعقب استقالة حكومة حسن دياب وانتقالها إلى حكومة تصريف أعمال. ومما لا شك فيه أن الحكومة الجديدة أمام مهمات صعبة، أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد جراء انعدام الثقة بالليرة اللبنانية بعد انهيارها أمام الدولار، وتردي الأوضاع المعيشية وفقدان الأدوية والمستلزمات الطبية وشح كبير في المحروقات، خصوصا وأن لبنان أريد لها أن تنفجر مجتمعة وتستهدف الوصول القسري إلى إنهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وتقصيرها وإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. المراقبون يرون أن الأزمة الداخلية في لبنان لا تزال قابلة للانفراج والحل وللتوصل إلى تسوية مرضية للجميع، بما يساهم في تلبية تطلعات الشعب اللبناني واستئنافه للحياة الهادئة في مختلف المرافق. ولكن إذا ما امتدت يد الخارج لفرض ميزان قوى جديد على لبنان يرجح مصلحة طرف على آخر، فذلك سيشكل تدخلا مفروضا بكل المقاييس وانتهاكا لسيادة لبنان وتوسيع دائرة أزمته، خصوصا وأن الإدارة الأمريكية اتفقت وعلى مدى 10 سنين، وبحسب شهادة سفيرها ديفيد هيل عشرة مليارات دولار للتحريض ضد المقاومة ونهجها وحزبها، وجيشت القنوات لتشويه صورتها، فيما واصلت المقاومة العصية عن الهزيمة والفشل بالمقابل مسيرتها على الجبهة الداخلية لتلبية تطلعات الشعب اللبناني، رغم نعيق بعض الأصوات التي روجت إلى أن استقرار لبنان رهن تخلي الشعب عن المقاومة وتهيئتهم بالقبول بأي نهج بديل واستخدام الضغوط لتضييق الخناق على اللبنانيين وإبقائهم بلا حكومة فاعلة. المراقبون يرون أيضا أن من تباشير الشروع في وقف تداعيات الأزمة هو اتفاق اللبنانيين على تأليف حكومة إنقاذ لتشكل فرصة ذهبية يسترع اغتنامها، خصوصا في ضوء سياساتها الواقعية التي ستفتح بلا شك أفاق المعالجات المرهونة بالطبع بمدى التعاون ونقاوته باعتباره قاعدة انطلاق لأزمات لبنان الراهنة، خصوصا في هذه المرحلة التي تتربص التهديدات بلبنان للتطاول عليه. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الحكومة اللبنانية الجديدة مطالبة بالإسراع في وضع جدول أولويات واعتماده والعمل على تنفيذه لتنتقل بعد ذلك إلى جدول آخر، فالتسويف والمماطلة لن تخدم لبنان بل حتى تشكل خطرا عليها الآن أكثر من أي وقت مضى في ظل التحركات المشبوهة الأمريكية، إن واشنطن كانت ولا تزال تعرض تشكيل الحكومة أو على الأقل العمل على تأخرها لتنفيذ مخططها المشؤوم بإشغال لبنان بأزماتها ومضاعفة معاناة شعبها، لتمهد للكيان الإسرائيلي نهب ثروات لبنان في مياهها، إذ إن أمريكا والكيان الصهيوني تخططان وبمساعدة قوى إقليمية لدفع سذج غسلت أدمغتهم صوب مسير محتوم لا يعود عليهم سوى ببضع دولارات. ونبدأ لقاءنا هذا أحبتنا الكرام بمشاركاتكم ومساهماتكم حول موضوعنا لهذا اليوم، الحكومة اللبنانية بعد مخاض عسير. المساهمة الأولى من أختنا فاطمة من العراق.
ستبقى أرض المقاومة لبنان، حزب الله عصي على الأمريكان والصهاينة، الموت لإسرائيل وكل الخونة. تحية للمقاومة في لبنان، حزب الله حسن نصر الله، عز وفخر.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق. و نعم، معنا اتصال من أختنا الكريمة مريم دولابي من لبنان. مريم حياك الله أختي، أهلا بك، تفضلي.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا فيكم.
نعم، بالنسبة للسؤال، بعد مرور كل هذه الشهور والوقت، تمت ولادة الحكومة اللبنانية بعد الكثير من الجهود التي بذلت في وسط أزمة قاهرة ووقعت عصبها على الشعب اللبناني، وأيضا وسط الأطراف السياسية التي كانت تمانع ولادة الحكومة واستقرار الوضع. ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، جميعنا نعلم ما هو سبب تأخير ولادة الحكومة.
نعم.
ولكن في العامية نقولها، هناك من يريد وضع عصي في الدواليب، نحن نقولها في الجنوب، لكي تتعثر بعض الأمور لعدة أسباب ولكي لا يكون هناك من حلول. واليوم هناك انخفاض للدولار، ولكن لا يكفي، في وسط عقوبات وحصار كامل، والشعب هو جدا يتمنى أن تكون هذه الحكومة قادرة على تحقيق وإصلاح كل أمور المواطنين، لأنهم وصلوا إلى درجة ليست جيدة. هناك الكثير من المعاناة في مادة البنزين، المازوت والإنارة والعملة المنهارة جدا. يعني نحن نتمنى من هذه الحكومة أن تقوم في واجبها على أكمل وجه، أن يتم التنسيق مع الأطراف التي تتمنى أن يكون هذا الشعب مرتاح جدا في هذه الحكومة. أما عن الأطراف التي لا تريد أن تكون هذه الحكومة تعمل لأجل الإصلاح، هم في الأغلب لهم أداة لأمريكا، هم أداة للصهاينة، يريدون أن يقومون في أغلاق الأبواب حتى لو كان على لأجل منع الراحة والحياة المطلوبة الآمنة للمواطنين. ولكن نحن نتمنى، أعود وأقرر وأقول أتمنى، بالأمس كانت الثقة وتم إعطاء الثقة للحكومة، ولكن أتمنى أن يكون في الأيام المقبلة وفي الساعات المقبلة أن يكون هناك تحسين في جميع الأمور لهذه الدولة المنهارة التي شعبها أصبح في حالة يأس. نعم، ولكن في وجود سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي أعطى الأمل لهذا الشعب وفعلا حقق كسر الحصار من خلال البواخر التي تم إرسالها من الجمهورية الإيرانية، وألف شكر لسماحة السيد علي الخامنئي والسيد إبراهيم رئيسي. نعم، ألف ألف شكر من جنوب لبنان أيها السادة أيها القادة، لأنكم كسرتم هذا الحصار. ونعم، تم كسر الحصار، والآن نحن في جنوب لبنان تم وصول المازوت وهناك حلحلة في بعض الأمور، وأتمنى الدعم أكثر لكي يصل البنزين، لأنه نحن فعلا نعاني. نحن في جبهة جهادية.
نعم.
أنا أقول لجميع المواطنين الذين يعانون من هذه الأزمة، أنتم جنود في جبهة جهادية، والله هو أجركم عند الله سبحانه وتعالى. عبر إذاعة طهران أكرر شكري لكم وشكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية،
بارك الله فيكم،
وشكري لسماحة الأمين العام حسن نصر الله. حماك الله، دماؤنا لكم، ولبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
شكرا لأختنا دكتورة مريم دولابي من لبنان.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. الأخت أم علي من البحرين تقول في مساهمتها: لقد انتظرنا تشكيل الحكومة اللبنانية شهورا طويلة، ونتمنى أن تكون هذه الحكومة حكومة إنقاذ حقيقي للشعب اللبناني، وأن تكون بداية وحجر أساس صحيح لدولة الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولتكون حكومة عادلة تحاسب المسؤول الكبير كما تحاكم الموظف الصغير، وتعطي كل صاحب حق حقه، وتعيد أموال المودعين، وتحاسب العملاء والخونة، وأن لا تكون هناك أو أن لا يكون هناك تمييز ووساطة لأي أحد، وخصوصا الخونة والسرقة والعملاء أو السراق والعملاء، وأن تؤسس الدولة على محاسبة الجميع من المسؤول الكبير والنائب والوزير والسفير وحتى العامل. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. نعم طبعا الأخ عبد الله بوي أيضا بعث لنا بمشاركة من السنغال يقول فيها: ناقشت حلقة بين هلالين أبرز أولويات برنامج حكومة ميقاتي بعد تسميته، وإذا ما كانت ستنجح في إنقاذ لبنان بعدما تخطى أكثر من نصف شعبه عتبة الفقر. شكرا للأخ عبد الله بوي على مشاركته في لقائنا هذا. الأخ عباس خليل من البحرين يقول: بالتأكيد سيكون هناك تحرك من الداخل من أجل إنقاذ الأوضاع التي تجري في البلاد حتى قبل الاستعانة بالمشتقات النقدية من قبل الجمهورية النفطية من قبل الجمهورية الإسلامية. لم تكن هناك أي مساعي للحصول حتى من روسيا أو الصين أو حتى الدول المجاورة، لذا قد تحرك حزب الله من أجل إنقاذ الوضع، فهو جزء لا يتجزأ من الشعب ولا يريد أن تذهب الأوضاع إلى ما لا تحمد عقبة. شكرا لأخينا عباس على هذه المشاركة. هذه مساهمة أيضا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لم تتشكل الحكومة اللبنانية الحالية إلا بعد معركة سياسية ومد وجزر بين القوى والأحزاب السياسية اللبنانية، ولنا أن نتساءل عن الأسباب التي جعلت من تشكيل الحكومة اللبنانية تأخذ وقتا طويلا، والجواب أنه لولا التدخلات الأجنبية في لبنان وخاصة من أمريكا ودول الغرب وأدواتها في المنطقة وعلى الأخص السعودية والإمارات لكانت الحكومة اللبنانية قد تشكلت في وقت مبكر. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عزام من لبنان يقول: الشعب اللبناني يتطلع لمشاهدة حكومة متكاملة، وسيتفاعل مع هذه الحكومة في مقابل المعارضين الذين لن تروق لهم لبنان أو لن يروق لهم لبنان بحكومة قوية. شكرا للأخ عزام من لبنان على هذه المشاركة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء، الحكومة اللبنانية بعدما خاض عسير، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا سيدة، حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. بداية، ما تعليقك على نيل حكومة الرئيس ميقاتي الثقة من البرلمان؟
هناك كمقولة شهيرة جدا اليوم في لبنان تردد بأن أي حكومة في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان هو خير من عدم وجود حكومة بظل المآسي التي يمر بها الشعب اللبناني، إن كان بالشح للمحروقات والبنزين والأدوية والارتفاع الجنوني لسعر الدولار، ناهيك عن البطالة التي تتفشى بقوة، إضافة إلى بعض المواضيع الداخلية الحساسة التي على أساسها يجب أن يتم القيام بالانتخابات النيابية المقبلة. وهناك الكثير من العقبات التي طال معانا منها لبنان طيلة عامين تقريبا، إن كان أبانا حكومة الرئيس سعد الحريري ومن ثم حكومة حسان دياب التي سرعان ما تم أعلن تقديم استقالتها، مما يعني بأن لبنان مر بفترة طويلة جدا من دون حكومة، وأي حكومة في لبنان بعيدا عن من يرأسها أو مما تتألف أو مما هم وزرائها هي حل مؤقت من أجل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في لبنان.
نعم. طيب كيف ستكون برأيكم انعكاسات نيل حكومة ميقاتي على ثقة البرلمان على الوضع الاقتصادي خاصة في الداخل اللبناني؟
سيدي لا أحد يعتقد بأن حكومة الرئيس ميقاتي قادرة أن تقدم الكثير، وخاصة أن الوضع اللبناني أصبح متأذن كثيرا، وهناك حالة شح كبيرة بما يعرف بعملة النقد الأجنبية وخاصة من الدولار الأمريكي، إضافة أن هذه الحكومة يتوجب عليها التزامات كبيرة اتجاه صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها رفع الكثير، يعني بمعنى رفع الدعم عن المحروقات وحتى عن الأدوية، إضافة إلى اتخاذ الكثير من القرارات باتجاه الإصلاح بسبب الطبقة السياسية التي أمعنت بالفساد في لبنان، وتقريبا حرمت الشعب اللبناني وحرمت المؤسسات اللبنانية من أي ركيزة أو خميرة اقتصادية كان يمكن أن يعول عليها الشعب أو تعول عليها الدولة اللبنانية مثل هذه الأيام. لذلك لا يمكن أن نعول كثيرا على النجاح الاقتصادي التي سوف تقوم به حكومة نجيب ميقاتي، وإن كان هناك كلام كبير عن بعض الدول التي سوف تقدم المساعدات، ولكن التجربة برهنت بأن الدولة الوحيدة التي قدمت المساعدات حقيقة ودون شروط مسبقة هي الجمهورية الإسلامية في إيران، ومع ذلك هناك الكثير من العقبات أمام هذه المساعدات التي من المحتمل أن تصل من الجمهورية الإسلامية في إيران من لبنان، إن كان من نفط وأدوية وأيضا من المواد الغذائية التي تعتبر هبة من الجمهورية الإسلامية في إيران إلى لبنان. لذلك لا يمكن أن نعول كثيرا على حكومة نجيب ميقاتي، وخاصة بأن تصريح الرئيس ميقاتي بالأمس حول النفط الإيراني كان بمكان ما كان يجب أن يكون أوضح وأن يكون أحد وأن يكون أشد، وخاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحاصر لبنان، بينما الجمهورية الإسلامية في إيران تسعى إلى رفع حالة الذل وأن تعيد الحركة العجلة الاقتصادية وأن توفر الكثير على الخزينة وعلى الشعب بالخطوة الكبيرة التي اتخذتها بإرسال النفط الإيراني إلى لبنان.
نعم، طبعا هناك من يعتبر بأن تصريح السيد نجيب ميقاتي هو بشكل أو بآخر تصريح دبلوماسي أكثر منه تصريح واقعي، لكن على كل الشعب اللبناني يتطلع لمشاهدة حكومة متكاملة، هل برأيكم سيتفاعل مع هذه الحكومة في مقابل المعارضين الذين لن تروق لهم لبنان بحكومة قوية؟
سيدي بعد انتفاضة 17 تشرين والثورة الشعبية العارمة التي حركت الشعب اللبناني، التي جعلت الشعب اللبناني ينتفض بكافة أطيافه وطوائفه بسبب حالة الركود الاقتصادي وأيضا البطالة المتفشية وغياب أقل المقومات الطبيعية التي يجب على الدولة اللبنانية أن تقدمها إلى شعبها، لا أعتقد بأنها بمكان ما يمكن للشعب اللبناني أن يثق بهذه الطبقة السياسية، إلا هناك ثقة ببعض الرموز السياسيين وفي مقدمة من سماحة السيد حسن نصر الله، أما ما تبقى لا يوجد أي ثقة لدى الكثير من اللبنانيين بهؤلاء السياسيين إن كانوا وزراء أو نواب أو حتى رؤساء حكومة سابقين وحاليين. لذلك أعتقد أن هذه المنظومة السياسية فقدت الكثير من أهليتها، فقدت الكثير من مقوماتها إن كان على المستوى الداخلي وأيضا على المستوى الخارجي بسبب الفساد وكشف الكثير من هذه الملفات التي طالت الكثير من هؤلاء الشخصيات. ولكن بمكان ما الشعب اللبناني يبحث عن حل، وإن كانت هذه الحكومة هي بمعنى هي ما يمكن أن يعول عليه من أجل بمحاولة ما لإرضاء المجتمع الدولي، كي يستطيع المجتمع الدولي أن يقدم المزيد من المساعدات إلى الشعب اللبناني، قد يكون بمكان ما هناك حالة من الصمود، هناك حالة من السكوت، هناك حالة من الترقب والانتظار ما ستقوم به حكومة الرئيس ميقاتي. وأيضا يوجد هناك شخصيات مقبولة لدى الرأي العام بحكومة الرئيس ميقاتي، منهم مثلا وزير الإعلام. لذلك هناك عدة نقاط إيجابية، ولكن السواد الأعظم لا يمكن لأحد أن يعول على حكومة نجيب ميقاتي، وخاصة أن الوعود الغربية لم تكن دائما صادقة وجدية، أو هناك محاولات حقيقية لإنقاذ لبنان.
للأسف فقدنا الاتصال بالدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا، كان معنا عبر الهاتف من لبنان. قال كل نشكره على هذه المداخلة في لقائنا هذا أرض المقاومة، الحكومة اللبنانية بعد مخاض عسير. رأى أن يعني ما يجري ربما خطوة في الاتجاه الصحيح لكن ليست كافية، الشعب اللبناني يرى ينتظر أن يرى خطوات أكثر جدية وأكثر فاعلية على الأرض من أجل حل مشاكله، خاصة أن كاهله أصبح مثقلا بالمشاكل والأزمات الاقتصادية على صعد مختلفة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا أيضا بمشاركة بصوته، نستمع له.
هذا شيء أكيد ومعروف، تشكيل الحكومة اللبنانية جاء من الخارج وبعد مخاض عسير، لكن لماذا شكلت في الوقت الحاضر؟ خوفا من حزب الله من تسيير الأمور السياسية في بيروت، وخاصة عندما جاءت البواخر النفطية الإيرانية. شكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة، مشكورا. نعم، بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، موضوع البحث هو من كلام الإمام السجاد عليه السلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. قال الإمام السجاد سلام الله عليه، من كانت الآخرة همه كفاه الله هم الدنيا. صدق الإمام السجاد سلام الله عليه. ولد الإمام السجاد سلام الله عليه في سنة 38 للهجرة، فقد حاصر وترعرع في كنف جده أمير المؤمنين سلام الله عليه لمدة عامين. الإمام السجاد سلام الله عليه عاصر الإمام الحسن في خلافة 6 أشهر وكان حدث السن، وبعد أن عادت الخلافة إلى معاوية ثم إلى ابنه يزيد وما حدث في واقعة كربلاء، يأتي له رجل يا ابن رسول الله لما جمع النبي صلى الله عليه وآله بين الظهرين والعشاءين من غير سفر وفي غير مطر؟ فقال له الإمام السجاد كي يخفف عن أمته، يرفع عنهم المشقة، يرفع عنهم الحرج. يأتي رجل يسأل يا ابن رسول الله فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما المقصود بفطرة الله التي فطر الناس عليها؟ فيقول له الإمام سلام الله عليه فطرهم على الوحدانية. يأتي له رجل آخر يسأل يا ابن رسول الله أمير المؤمنين حينما سئل عن الخوارج قال أخواننا بغوا علينا، أوليس من خرج على أمير المؤمنين بحكم المشرك والكافر؟ فلما سماهم أمير المؤمنين بإخواننا بغوا علينا؟ فقال له الإمام لا حيث ذهبت. ثم تلا قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. ما كانوا على دين واحد، صالح بأن صالح في الجهة وقوم ثمود في جهة أخرى، وسماهم القرآن أخوانا. وإلى ثمود أخاها أي أرسلنا أخاها. هنا الأخوة بمعنى أخوة المواطنة، أخوة الإنسانية وليست أخوة الدين. فالإمام السجاد سلام الله عليه بلغ في هذه الفترة، وكانت اللبنة الأولى لمدرسة وفقه أهل البيت التي جاء بعد الإمامان الباقر والصالح حتى أسسوا جامعة المدينة التي كان يحضرها أكثر من 4000 طالب في كافة علوم الدين والدنيا. أما عن عبادة الإمام السجاد سلام الله عليه، فهو الملقب بالسجاد والملقب بزين العابدين. هذه الألقاب، ألقاب أهل البيت، تعبر عن القيم الكبرى في الدين والقيم الإنسانية. زين العابدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هدف وجود الإنسان في هذه الحياة إنما خلقه الله للعلم والعبادة. لقب الإمام زين العابدين، السجاد، الخضوع والخشوع لله، الباقر من بقر العلم، بقر العلم بقرة قيمة العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين يموت العلم داجا، الصادق صفة الصدق. وهكذا الكاظم صفة كاظم الغير، الزكي الإنسان الزكي، نفسه زكية غير مدنسة بالآثام والذنوب. ألقاب أئمة أهل البيت تعبر عن هذه القيم التي ينبغي على كل إنسان منا أن يتمثل هذه القيم ويسعى لتحقيقها في ذاته. سئلت جارية للإمام عن عبادة الإمام فقالت: أطنب أم أختصر؟ قالوا لها: بل أختصري. قالت: ما أتيته بطعام نهارا قط، وما فرشت له فراشا بليل قط. كان سلام الله عليه إذا أراد الوضوء اصفر لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أقوم؟ الإمام السجاد سلام الله عليه عرف بأدعيته بالصحيفة السجادية، في من أدعيته سلام الله عليه بعد صلاة الليل: اللهم إني أعوذ بك من نار تغلبت بها على من عصاك، وتوعدت بها من صدف عن رضاك، ومن نار نورها ظلم وهينها أليم وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعضا ويصول بعضها على بعض، ومن نار تذر العظام رميما وتسقي أهلها حميما، ومن نار لا تبقي على من تضرع لها واستسلم إليها، تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال، وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم، وأستهديك بما باعد منها وأخر عنها، إلى آخر أدعية سلام الله عليه. من كلماته الخالدة: سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. الأسخياء يسودون في الدنيا، والسخاء كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: السخاء ما كان ابتداء، هو يبادر في العطاء، يتحسس آلام الناس، آلام المستضعفين. أما ما كان عن مسألة، إذا تعطيت بعد أن سئل، فحياء وتذمم. تعطي حياء حتى لا يقال عنك رحيم، تستحي فتعطي، ومخافة المذمة، إذا لم تعطي هذا السائل ربما قيل عنك رحيم، وأنت لا تريد أن يقال عنك ذلك، فدفعا للمذمة تنفق في هذا الطريق. أما السخي فمن ينفق ابتداء، هذا هو الذي يسود في الدنيا. أما الذي يسود في الآخرة، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء، فمن أراد سيادة الدنيا والآخرة فعليه بالسخاء والتقوى. ويقول سلام الله عليه: من كانت الآخرة همه كفاه الله هم الدنيا. الذي يعيش بفكره بكل كيانه وتوجهه في كل حركاته وسكناته لله، همه الآخرة، الله سبحانه وتعالى يهيئ له ما يكفيه هم الدنيا. ويقول سلام الله عليه تعرف المودة من قلب أخيك لما له من قلبك. إذا أردت أن تختبر أخاك كيف يوجه كيف يحبه، ألقي نظرة إلى قلبك كيف أنت توجه كيف أنت تحب بنفس المقدار. ويقول سلام الله عليه لا ينتفع البليغ بالقول مع سوء الاستماع. إذا في خطيب مفوه لكن لا يجد مستمعا لا ينتفع بعلم هذا الخطيب. ويقول إياك وظلما لا يجد عليك ناصرا إلا الله. دعوة المظلوم سهم صائب. ويقول سلام الله عليه بئس الأخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. إذا كنت غني لكل زورك لكل سنعا، أما إذا أصبت بضائقة بفقر القريب قبل البعيد يتخلى عنه. الإمام يقول بئس الأخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ويقول سلام الله عليه لينفق الرجل بالقصد قصدا في غنى، كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه الإنسان إنما يريد أن ينفق لا يقدر ولا يبذر وإنما ينفق بالاقتصاد. وكما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه ما عال ما افتقر ما عال من اقتصد. لينفق الرجل بالقصد وبلغة الكفار ويقدم الفضل منه لآخرته. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. نسألكم الدعاء. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.